فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ والذي عليه العلماء أو أكثر العلماء وهو الصواب وما ذهب إليه المحققون بأن هذا الفعل لم يكن على عهد السلف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مع عائشة، ولا يدل ذلك على الجواز. لماذا؟ لأن عائشة لما سألت اجلس، لأن عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كان لها عذر. ما هو العذر؟ قالت كلهم يرجع بحج وعمرة وأرجع بحج، رغم أنها كانت قارنة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم إرضاء لها أمر أخاها عبد الرحمن بأن يخرج إلى التنعيم ثم يرجع بها ويعتمر، ولم يعرف هذا بعد فعل عائشة هذا أبدا. فمن كان في حكم عائشة أصابه حيض في الحج فنقول له افعل، وإن كان ممن لا يحيض فلا يفعل. هذه المسألة قد تكلمت عليها بالتفصيل في الدروس الماضية. تقول: وهل إذا اعتمر الإنسان عن غيره يحصل له أجر العمرة وللمعتمر عنه أجرا؟ لا شك، لا شك أن الإنسان إذا نوى فإنه يحصل على هذا الأجر بإذن الله تعالى على قدر نيته وأفعاله. تقول: هل هناك رواية صحيحة لحديث لا يرقون ولا يسترقون أم لا يسترقون فقط؟ لا، الحديث الصحيح هو 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون أو يرقون، لا يسترقون، واضح؟ وعلى ربهم يتوكلون. أما يرقون فهي غير صحيحة، شاذة. لماذا شاذة؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف حتى على الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أليس كذلك؟ والرقية مشروعة. إذن المراد بهذا الحديث لا يسترقون يستفعلون، أي يطلبون الرقية، وليس المراد يفعلون أي يقومون بالرقية، بل الرقية فيها فوائد كثيرة حتى عليه الشر. فإذا زيادة لا يرقون ليست بصحيحة، بل هي شاذة، وإن كانت وردت في مسلم، وإن كانت قد وردت في مسلم، لأن مما اتفق عليه الشيخان هو لا يسترقون، فأخرج العلماء رحمه الله أن هذه الزيادة شاذة، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى الفتح وإلى غيرها من الكتب الحديث. تقول: هل الطفل الصغير الرضيع أو الأكبر قليلا يقطع استواء الصف في الصلاة أو أنه يجعل فرجة في الصف؟ إذا عنت بأن هذا الصغير قد صف في الصف فالأمر ليس كما قالت، يعني لا يقطع بل هو من الصف. والذي يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن عباس وفي غلام، من في ذلك الغلام الذي صف معه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعلني أنا وغلام صفا. أخذ العلماء من هذا الحديث، الحديث متفق عليه، أخذ العلماء منه أن الصغير يجعل في الصف، يعني ليس بقاطع للصف، ولكن ينبغي على أب هذا الصغير إذا كان هذا الصغير سيصلي أن يصلي بجنبه حتى لا يشوش على المصلين، أما إذا شعر أنه سيشوش فالأولى أن يجعل في الزاوية أو في الخلف إذا اكتمل الصف، أما إذا لم يكتمل فإنه يبقى في الصف الأول، لا كما يظن بعض الناس وذهب إلى ذلك بعض الفقهاء بأن الصغار يجعل في الصف الثاني، هذا ليس بصحيح. الأصل صحيح أن الكبار في الصف الأول، إذا لم يمتلئ الصف الأول فالصغار معه حتى يكمل الصف ولا يجعل صفا آخرا وأصل الصف لم يمتلئ. بل قد صلى ذاك الرجل كما تعلمون وهو غلام صغير، تعلم هذه القصة، كان لما يسجد تظهر عورته، فالنساء كنا يرين تلك العورة، فكانت تقول المرأة منهن: واروا عنا است إمامكم، يعني أمره أن يغطي، وهو صغير غلام. فماذا فعلوا له؟ فاشتروا له ماذا؟ إزار ورداء. قال: فما فرحت بذلك أشد من ذلك الرداء والإزار. لماذا؟ لأنه كان إمام لهم فاهتموا به أو فاهتموا واعتنوا به. هل يجوز للمرأة أن تساعد الرجل في البحث عن زوجة وكان هذا الرجل ليس من أهلها كصديق أخاها أو كأخ صديقها؟ المهم إذا كانت هذه الصورة وكانت ليست هي التي تشاركه بمعنى أنه تكلم وتقول أنا أبحث لك عن كذا وكذا، يعني كان الاتصال بين المرأة والمرأة، يعني بين المرأة وأخت هذا الرجل الذي يبحث عن الزوجة، فلا شك فإن لها أجر في البحث عن الزوجة الصالحة، لا شك أنها تؤجر، عرفتم؟ أما أنها والله تتصل به وتتكلم معه وتقول بحث لك ووجدت لك، من أنت حتى تقول بحث ووجدت؟ إذا أردت الخير فيكون اتصالك بمن؟ بأخت هذا الرجل أو بقريبة، أما هي معه مباشرة فيخشى عليها من الفتنة، وكل ذريعة توصل إلى محرم فهي محرمة، كل وسيلة كما قال العلماء تؤدي إلى محرم فهي محرمة. تقول هل سنن الرواتب تقضى أم لا؟ وإذا لم نقضيها نأتم على عدم قضائها؟ أما الإثم فلا، لأنها أصلا هي نفل وليست بواجب، والنفل حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، أليس كذلك؟ أما القضاء فإن كانت ممن يؤدي هذه الصلاة ولكن شغلت عنها أو أنسيت هذه الصلاة فيجوز أن تؤديها، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن سنة الظهر فصلاها بعد العصر وقضاها، فهذه الصورة هي التي تجوز. أما أن يتعمد الإنسان إخراج النافلة عن وقتها ثم بعد ذلك يقول أقضي، فلا، لأن هذه النافلة محددة بوقت كصلاة الفريضة. انتهى الوقت، ما أظن الوقت يسر كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على الحقوق المتعلقة بالزوجين، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى في بيان حق الزوجة على الزوج، وسرد بعض الحقوق، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: تاسعا، ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، وأن لا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل.
نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، ما أكثر من يقع فيها هذه المسألة، كثير من الناس يقع فيها، ألا وهي التأخر خارج المنزل لغير عذر شرعي. لهذا قال: ومن حق المرأة على الرجل أن يرجع إليها بعد العشاء مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل، أو كره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، واستثنى من ذلك الضيف والعلم، أما ما عدا ذلك طبعا والأهل كما بينا في الفتح، أما ما عدا ذلك فلا شك أنه لا فائدة منه. تجد بعض المجالس يجلس الواحد فيهم الليل وهو يتكلم على فلان وعلى علّه، وقيل وقال، ليتهم سهروا على طاعة، على علم، عبادة، لكن ضياع للأوقات. إذا كان من حق الزوجة أن لا تسهر خارج المنزل حتى لو كان في عبادة، لماذا؟ أن ذلك يؤذي المرأة، وخاصة إذا لم تعلم المرأة أين الرجل. يقول: لا، لن أخبرها. لماذا؟ لماذا تعرف؟ أنا رجل،
هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ ضع نفسك مكانه، فماذا سيحصل بك؟ لا شك أنك ستبدأ تفكر لماذا لم يرجع الواحد منا الآن. إذا خرج ابنه وعاد في ساعة متأخرة من الليل وهو رجل أيضا، لماذا تقلق؟ ماذا حصل به في الخارج؟ وتبدأ الوساوس والأفكار، فما بالك بهذه المرأة الضعيفة التي تجلس لوحدها في هذا الليل. بعض النساء قد تنتظر هذا الزوج إلى ساعة متأخرة جدا من الليل. لماذا؟ تنتظر هذا الرجل الذي سيرجع، ويا ليت أنه قد جلس وأخبرها بأنه في مجلس علم أو بأنه في كذا حتى لا تقلق، ولكن لا إخبار ولا عد، فتبقى هذه المسكينة في قلق وفي حيرة. وكلكم يعلم القلق النفسي لما يصيب الإنسان ماذا يفعل؟ لا يأتيه نوم، فإنه يبدأ يفكر والهواجس تأتيه، لعل هذا الزوج حصل به كذا، لعل حصل به كذا، لماذا لم يتصل إلى الآن؟ وبعضهم إذا اتصلت زوجته وقالت له هل سترجع؟ أين أنت الآن؟ هل ستتأخر؟ لأنه ما أخبرها يغضب. لماذا تتصلين؟ لماذا تتصل؟ تتصل لأنها تفكر فيك وبك، وتفكر هل سترجع؟ هل حصل بك شيء؟ هل حصل لهذا الزوج مكروه أو لا؟ لأن المرأة ضعيفة. ولهذا إذا أردت في مرة من المرات مثلا أن تكون في عبادة وليس في مضيعة للوقت، لأن هذا الأمر كما قلنا لكم كرهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء الحديث. لماذا؟ حتى يعجل الإنسان بالنوم، حتى يقوم نشيط لصلاة الفجر وللصلوات. الذي يسهر إلى ساعة متأخرة من الليل ويضيع أوقاته في القيل والقال، كيف يستطيع أن يأتي بالعبادة؟ بل كيف يستطيع أن يعطي زوجته حقها؟ لا شك أنه سيظلم هذه المرأة. ولهذا كان من حق هذه المرأة إذا أراد الرجل أن يسهر مرة من المرات أن يخبرها بأنني في المكان الفلاني، وأنا لا تقلقي علي، فإنني في مجلس كذا وكذا وكذا. المرأة لا تصاب بقلق، لكن يخرج ولا تعلم، ومع ذلك يغضب إذا اتصلت وسألت عنه. هذا أمر ينبئ عن جهل هذا الرجل. لماذا؟ لأنك دائما ضع نفسك في المقابل، ضع نفسك في مقابل هذه المرأة المسكينة، ما ذنبها؟ لا شك أنها ستفكر وتفكر. وهكذا الأم إذا خرج ابنها وتأخر في العودة، لا شك أنها ستصاب بقلق، مع من يذهب ومع من يجلس؟ لماذا؟ لأن أحوال الناس الآن إلا من رحم الله لا تسر كما تعلمون وترون. ولهذا لا شك أن الإنسان سيبدأ يفكر في هذا الخروج. ولهذا قال رحمه الله: وألا يسهر خارج المنزل إلى ساعة متأخرة من الليل. السلام، لا يسهر، هذا هو الأصل فيه، أنه يعود إلى منزله إلا إذا كما قلت لكم في دعوة، أي علم، يدعو إلى الله بهذا العلم ويبين للناس، واضطر إلى أن يجلس. فإذا كان عند أهله علم فلا بأس به بذلك، لأن هذا أيضا مأخوذ من مجالسة الضيف. العلة أن المجالسة للضيف فيها من الفوائد وفيها من ترقيق قلب هذا الضيف، والمرأة تعلم أن زوجها مع هذا الضيف. أما لو خرج ولم يعلم لا شك أنها ستصاب بذلك القلق. قال نعم، قال فإن هذا يؤرقها ويزعجها قلقا عليه، تقلق تفكر لماذا تأخر إلى هذه الساعة، لم يتصل إلى الآن، هل سيرجع؟ هل سينام خارج المنزل؟ بعض النساء تقول أنا ما أدري إذا كان زوجي سيرجع أو لن يرجع، سيبات معي أو لن يرجع إلى هذا البيت في هذه الليلة. ما تدري،
بل ربما يخرج الزوج أيام خارج المنزل ولو سئلت الزوجة تقول ما أدري. لماذا؟ لأنها تقول لو قلت له أنت أين ربما فعل الأفاعي، تقول أنا رجل، أنت تسألينني أنا أين، هذا جهل مركب، لأن هذا السؤال فيه مصلحة لك، لو حصل بك شيء لا شك أنهم سيبادرون بالإتيان إليك، لكن لما يكون المكان مجهول من الذي سيدري بك، أليس كذلك؟ قال
إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك.
نعم، إن لم تدب في صدرها الوساوس والشكوك، يعني هذا كذلك إذا ما دب في صدرها فقط سيصيبها الأرق والإزعاج، وقد تصاب بماذا؟ يدب في صدرها الوساوس والشكوك والأمور التي لا ينبغي أن تفكر فيها هي، لكن اضطرت إلى هذا التفكير. لماذا كل يوم يسهر خارج المنزل في كل ليلة؟ لماذا بين ليلة وليلة؟ لماذا؟ هل هناك أمر شيء؟ هل هناك أمر خطير؟ هل هو يفعل أفاعيل خارج المنزل؟ لا شك أن الوساوس تبدأ تدب في قلب هذه المرأة، ولهذا كان لا بد من إعلامها، لأنه لا يجوز أن يؤذي المسلم المسلم، فما بالك بإيذاء الزوجة؟ لا شك أنها أعظم، لأن لها حق أيضا الزوجية ولها حق القربة بمقابل إسلامها. قال إن طال السهر وتكرر، مفهوم كلام المصنف إن لم يتكرر، يعني فعل مرة في الشهر، مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين والزوجة تعلم، هذا لا يضر، لكن يتكرر هذا الفعل كثيرا لا شك أن هذا يؤدي إلى الوساوس ويؤدي إلى الأفكار. قال نعم، قال بل من حقها وهو في البيت أن لا يكون بعيد حتى لو كان في صلاة. لماذا؟ لأن الأصل أنه يجلس مع زوجه، وكما تعلمون تبدأ الزوجة تحكي ما عندها في نفسها، وكذلك الزوج حتى يكون هذه الأسرة. أما الزوج في جهة وهي في جهة، أي حياة هذه؟ صحيح أنهم في بيت واحد، لكن في حقيقة الأمر كلاهما منعزل ومنفرد في جهة، والأصل من الزوجين أو بالزوجين أن يكون في مكان واحد وفي محل واحد في نفس الوقت. لماذا؟ حتى تحصل الألفة، لأنه حتى لو كان في البيت والرجل لا يبالي بزوجته، بعض الرجال قد يدخل البيت ولا يبالي بزوجته مطلقا، هو في واد وهي في واد، لماذا؟ لا يريد أن يجلس معه، لأنه قد أصابه ما أصابه من عدم المبالاة بها، لأنه لم يفكر بأنه في الآخرة سيحاسب وسيسأل عن هذه المسكينة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات، ولهذا على الرجل أن يتقي الله في هذه المرأة، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة. أما لو جلس في طلب علم مثلا والزوجة تعلم، ثم كانت تجلس معه، هذا أمر نور على نور. أما أنه ينفرد ولا يريد أن تجلس معه أبدا، فأي حياة هذه؟ زواج في الصورة وفي الظاهر، لكن في حقيقة الأمر كل في وهد، أليس كذلك؟ قال
هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر طول سهره واعتزال امرأته.
نعم، ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمر طول سهره، كان يطيل قيام الليل وكان لا يعطي
زوجه حقها، واعتزال امرأته اعتزله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه قائلا له،
وقال له إن لزوجك عليك حقا،
إن لزوجك عليك حق، ولجسدك عليك حق، ولربك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لا يعني ذلك أن ما شاء الله خلاص تجلس مع الزوجة ولا تتعبد الله ولا تطلب العلم، ليس هذا المراد، بل توفق بين هذه الأمور، تعطي الزوجة حقها بأن لا تهضم حقها، وتضيع حقها بأن لا تجلس معها أبدا، لا تجلس معها الساعات وبعض الأوقات، وتتبادل معها ما معكم، وأيضا تعطي ربك حقه من العبادة ومن طلب العلم ومن البحث، وتعطي نفسك حقها من الراحة والنوم. لماذا؟ لأن هذه الأمور لابد أن تعطى، كل يعطى حقه. لو طغى هذا على هذا ضاع الأمر الآخر، لو اهتم بالزوجة وترك العبادة ضاع الأمر الذي من أجله خلق، ولو قال أفعل كما فعل عبد الله بن عمرو عبادة ضاع حق الزوجة وضاع حق الجسد. لو كان هذا الأمر مرغب فيه على سبيل الإطلاق ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن عمرو، لكن أنكر عليه لأنه لم يضع الأمور في مواضعها، فجعل شيء أعلى من شيء وقدم الشيء على شيء، والمفروض أنه يضع كل شيء في مكانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحد يستطيع أن يتعبد الله كما تعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ محال. كلكم يعلم القصص الواردة في عبادته صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تفطرت قدمه، فكنت أقول له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما يعني هذا التعب وهذه العبادة وطول القيام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، من يستطيع؟ كذلك تقول كنت في ليلة، وكلكم يعلم غرفة النبي صلى الله عليه وسلم غرفة عائشة صغيرة جدا، إذا قام يصلي وأراد أن يسجد لا بد من أن تقبض رجله، لماذا؟ حتى يجد مكان للسجود، انظروا إلى صغر المكان. تقول قمت في ليلة وأبحث عن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فوضعت يدي أبحث عنه فوقعت يدي على قدمي وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ في عبادة مع من؟ رغم أن زوجته معه. ومن هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتقول رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قالت فقام فقم، أو قالت فقام ثم أخذ رداءه وخرج من المنزل، قال فوقع في نفسي أنه يذهب إلى إحدى زوجاته، قالت فتبعته حتى وصل إلى البقيع إلى المقابر بالليل، تخيل. قالت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل البقيع، عبادة في كل وقت وفي كل حين. تقول فلما رجع رجعت فأسرع، قالت حتى دخلت المنزل، قالت فلما دخلت ألقيت بنفسي، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن المرأة ليست على طبيعتها. لماذا؟ كلكم يعلم بأن المشي بسرعة والجري بعده مباشرة الصدر من شدة النفس يتحرك، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما لك يا عائشة، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها، فقال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ يعني ظننت أن الله ورسوله يقع في الخيانة لك؟ الليلة ليلتك، فلن أترك هذه الليلة التي لك. فقالت: يا رسول الله، أو كل ما نعمله يعلمه الله سبحانه وتعالى؟ فوخزها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت القبور؟ غيرت المسألة في نفس الوقت. لماذا؟ لحكمتها رضي الله عنها، حتى لا يحصل بينها وبين زوجها إشكال. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع كل شيء في مكانه، وكان من أشد الناس عبادة وطاعة لله تعالى. ورغم ذلك وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضيع حق أزواجه، رغم أنه كان من أشد الناس عبادة صلى الله عليه وآله وسلم. وكلكم يعلم قيام النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن ابن مسعود وابن عباس، القصص الطويلة الواردة في قيامه صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
قال عاشرا: ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضبطها إن كان لها ضبط.
نعم، قال عاشرا: ومن حق المرأة على الرجل أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كان لها ضرة. يعني إن كان هذا الرجل متزوج بأكثر من امرأة يجب عليه أن يعدل بين أزواجه، ولا يجوز له الظلم بأي حال من الأحوال، فإنه سيسأل يوم القيامة كما سيأتي في الحديث بأن أحد شقيه يأتي مائلا يوم القيامة. ولهذا الأمر خطير، إذا أراد أن يتزوج بالثانية فعليه أولا أن ينوي العدل، وبعد الزواج عليه أن ينفذ هذا العدل، لأن من حق الزوجة سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أن يساوي بينهم، أن يساوي بينهن في العدل. قال:
يعدل بينهن في الطعام والشراب واللباس والسكن.
نعم، هذه الأمور الظاهرة، يعدل بينهما في الطعام وفي الشراب، وهذا قد مضى بيناه لكم، واللباس والسكن والمبيت في الفراش. لابد أن يعدل بينهن ولا يظلم. لماذا؟ يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن الظلم من الكبائر وهو محرم، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فمن باب أولى أن يحرم على من؟ على عباده الذين هم تبع، هم خلق ضعفاء، ولهذا لا يجوز الظلم، الظلم لا يجوز بأي حال من الأحوال. لهذا قال: لا بد من العدل في هذه الأمور.
قال رحمه الله: ولا يجوز أن يحيف في شيء من ذلك أو يجور ويظلم.
نعم، لا يجوز له أن يحيف، يعني أن يظلم في شيء من ذلك أو يجور ويظلم، عرفتم؟ لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لأنه لو فعله اسمعوا ماذا سيأتيه. قال:
قال الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى حقهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، مال إلى الأولى دون الثانية، مال إلى الثانية دون الأولى، ما جزاؤه؟ جاء يوم القيامة وشقه مائل. تصور أحد شقيه مائل أمام من؟ أمام الناس وأمام رب الناس، وهذه فضيحة، لأنه يظهر أمام الخلاق بأنه ظالم، وكلكم يعلم بأن الظلمة يحشر يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامه. أمر خطير. ولهذا احذر الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تقول والله هذا ظلم بسيط، لا، الظلم أيا كان. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، حتى لو كانت امرأة، لو كانت زوجة وظلمتها ليس بينها وبين الله حجاب، بل جاء في حديث وإن كان كافرا، هذا المظلوم وإن كان كافر فدعا عليك ليس بينها وبين الله حجاب. لماذا؟ لا يجوز لك الظلم، لأن الله قال وبين لك في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا يجوز. فما بالك إذا ظلمت هذه المرأة المسكينة التي أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تستوصي بها خيرا، هذه المرأة التي قامت برعايتك وبالعناية بك وبتربية أبنائك، ثم بعد ذلك وقع الظلم. لماذا؟ لأنك أخذت الأخرى فظلمت الأولى، أو ظلمت الأخرى وأخذتها فوقع منك الظلم بسبب الأولى وما يصدر من الأولى. أن هذا قد يقع، وعلى الرجل أن يكون حكيم في هذه المسألة فلا يظلم لا هذه ولا تلك. قال
قال ابن الإسلام: هذه هي حقوق نسائكم عليكم، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في أداء هذه الحقوق لكم.
نعم. يقول رحمه الله: إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، هذه هي حقوق نسائكم، فالواجب عليكم أن تجتهدوا في أداء الحقوق لهن. على الرجل الذي تعلم ومرت به هذه الحقوق عليه أن يجتهد في أدائها قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى الرجل أن يؤدي هذه الحقوق، لأن هذا الحق واجب عليك، لا يجوز أن تضيعه، لا يجوز لك أن تضيعه. قال:
وأما تأمل في ذلك فإن قيام ظلم هذه الحقوق من أسباب سعادتكم في حياتكم الزوجية، ومن أسباب استقرار الظروف وسلامتها وخلوها من المشاكل التي تورثكم الراحة والسكون والمودة والرحمة. ونذكر النساء بضرورة غض طرفهن عن تقصير أزواجهن في حقهن، وأن يقابلن تقصير الرجال بالاجتهاد في خدمتهم، وبذلك تدور الحياة الزوجية سعيدة.
لا شك، لابد. المرأة إذا رأت من الرجل أنه قد فرط في بعض الحقوق لا تقول لابد أن تأتي بجميع الحقوق، لا، إذا أتى بجميع الحقوق فهذا هو المراد، وإن لم يأتي تذكره، عرفتم؟ وإن استطاعت أن تغض الطرف غضت. لماذا؟ لأن مهما بلغ الإنسان فهو ناقص وقاصر، فتحاول أن تعفو عن هذا التقصير وأن تغض الطرف عن بعض الحقوق. لماذا؟ حتى تدوم العشرة، حتى تدوم الحياة الزوجية. لو هي تمسكت بكل حق وهو لم يأتي ببعض الحقوق ثم رفض بالإتيان وحصل بينهما الشجار، هل ستدوم الحياة؟ لا شك أنها سيحصل في هذه الحياة الزوجية الانفصال. لماذا؟ لأنه لابد من أن نسدد ونقارب. فهذا إن وجد من زوجته تقصير في بعض الأمور يحاول أن يغض الطرف، وهي إن وجدت من زوجها تقصير في بعض الأمور تحاول أن تغض الطرف، وبهذا تدوم الحياة. وإلا لو مسكت على كل شيء وهو تمسك بكل شيء لا شك أن الحياة ستصبح ماذا؟ ستصبح في شجار ونار. لماذا؟ لأنه لا يتنازل لا الأول ولا الثاني، بل بعضهم حصل بينهم الفراق والطلاق بسبب أن الزوج عنيد ما يتنازل، والزوجة أعنت تقول ما تنازل، لا هي ترضى بأن تتنازل عن بعض الأمور ولا هو يرضى أن يتنازل ببعض الأمور عن بعض الأمور. كيف تدوم هذه الحياة؟ حصل بينهم الشجار ثم الفراق، أن الحياة لا تدوم. إذا الزوج لا يرضى أن يتنازل عن بعض الأمور وهي لا ترضى، عنيد مع عنيدة، كيف تدوم الحياة بينهما؟ هي في واد وتريد أن تنفذ ما في عقلها، وهو يريد أن ينفذ ما في عقله، وكلاهما متنافر، فلن تدوم الحياة لا شك. وبهذا يحصل الطلاق. هذا لا بد من أن تنتبه الزوجة لهذه المسألة، وينتبه الزوج أنه يحاول أن يغض الطرف عن بعض الأمور وهي كذلك، حتى يتفقا، لأن بهذا الاتفاق تدوم الألفة. قال
حق الرجل على المرأة.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان حقوق المرأة على الرجل، شرع في بيان حق الرجل على المرأة، لأننا بينا في بداية هذا المبحث بأن لكل من الزوجين حق، فبدأ المصنف بحقوق من؟ بحقوق المرأة، وبينها للرجل حتى يكون الرجل على بين منها. ثم لما انتهى من بيان حق المرأة وكان الخطاب موجه للرجل، اتجه بخطابه إلى من؟ إلى المرأة، وبين بأن هناك حقوق عظيمة لهذا الرجل. ما هي تلك الحقوق؟ قال
على المرأة عظيم، بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظمته بقوله.
نعم، قال إن حق الرجل على المرأة عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمه أو عظمته بماذا؟ بما سيأتي. بين عظمة هذا الحق الذي لو فعلت هذه المرأة هذا الفعل الذي سيأتي في الحديث ما أدت حقه. حق الرجل على المرأة حق عظيم جدا، ولهذا على المرأة أن تنتبه لحقوق زوجها حتى لا تأتي يوم القيامة وتندم أنها ضيعت. انظروا إلى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان عظم حق الزوج على هذه المرأة. قال
فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي سعيد، حق الزوج على زوجته أن لو كانت به فرحة فلحسبها ما أدت حقه.
الله أكبر، حديث عظيم جدا، حديث أبي سعيد يقول حق الزوج على الزوجة، تخيل هذا الوصف، أن لو كانت به قرحة. وكلكم يعلم ما هي القرحة. ما هي القرحة؟ هي التي يسيل منها الصديد، تخيل الصديد. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها. بماذا؟ بلسانها. من يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا لا تستطيع أن تفعله المرأة مع زوجها إلا إذا بلغ مبلغ كبير في قلبها، أليس كذلك؟ قال فلحستها. هل أدت حقه؟ قال ما أدت حقه. قال رغم هذا الفعل وهو لا يستطيع أن يفعله إنسان إلا إذا بلغ في قلبه الآخر مبلغ عظيم، أليس كذلك؟ قال ما أدت حقه رغم هذا الفعل. لماذا؟ لعظم حق هذا الزوج على زوجته. ولهذا فلتتقي المرأة الله تعالى في بعدها، لأنها ستندم يوم القيامة كما قلت، والأمر خطير، فإن حق الزوج عظيم كما وضح وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق. قال
حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحسبها ما أدت حقه. والمرأة الدنيسة الفطنة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله.
نعم، المرأة الكيسة الفطنة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله. المؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن كيس فطن. وبعضهم أراد أن يقرأ هذا الحديث وما يعرف ما شاء الله اللغة فقال المؤمن كيس قطن، كيس فطن حرفها فقال كيس قطن. لماذا؟ ما يفقه.
المهم المرأة الكيسة الفطنة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله. فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم عظم حق الزوج، فالمرأة الفطنة تعظم هذا الحق. لماذا؟ لأن الذي عظمه الشرع، أليس كذلك؟ فتعظم ما عظم الشرع، بهذا ترتفع منزلتها عند الله تعالى في الآخرة، ترتقي في الآخرة بسبب تعظيمها لحرمات الله تعالى. قال
وهي التي تقدر زوجها حق قدره فتجتهد في طاعته لأن طاعته من موجبات الجنة.
نعم، تقول فتجتهد في طاعة زوجها وتعطيه حقه. لماذا؟ لأن الزوج أو لأن طاعة الزوج سبب من أسباب دخول الجنة، وكلنا يسعى خلف ماذا؟ خلف النجاة من النار والدخول إلى جنة الأبرار، أليس كذلك؟ ورؤية العزيز الغفار. ولهذا على الإنسان، على المرأة أن تنتبه. لماذا؟ لا تتحمل النار وهي تقوم الليل وتصوم النهار من أجل الجنة، أليس كذلك؟ أن هناك أمر إذا قمت به سلكت بإذن الله طريق الجنة. ما هو هذا الأمر؟ هو طاعة الزوج، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله
قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها.
قال إذا صلت المرأة خمسها، لأن هذه فروض لابد أن تأتي بها، وصامت شهرها، ليست نوافل، صامت شهرها يعني الفرض عليها شهر رمضان، وحفظت فرجها، لأن الزنا مهلك، الزنا يودي بصاحبه إلى النار إذا لم يتب، عرفتم؟ لهذا الأمر خطير. وحفظت فرجها، قال
وأطاعت زوجها.
كم؟ أربعة، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها، ما جزاؤها؟ قال قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. لماذا؟ حققت هذه الأربعة أمور، صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. لو اختلت أحد هذه الأمور لم يقل لها ذلك. لماذا؟ لو لم تصلي ما حققت. لابد من اجتماع هذه الأربعة أمور حتى يقال لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت، من أي الأبواب. لماذا؟ لأنها نفذت وعظمت ما عظم الله تعالى وحققت المراد من خلقها. ولهذا على المرأة أن تنتبه، الأمر بالنسبة لها يسير بخلاف الرجل، فإن عليه أمور أكثر من المرأة، كما سيأتي لما جاءت تلك المرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة جهاد، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيّن لها أن الحج هو جهاد كل، وبيّن لها بأن طاعة الزوج وأمور سيأتي بيانه. أما الرجل فعليه أكثر مما على المرأة، ولهذا المرأة الفطنة الكيسة عليها أن تستقل هذه الأمور اليسيرة وتصبر عليها حتى تلقى الله، ثم يقال لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. قال
قال فتأملي أيها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام، فالزمي طاعته واجتنبي معصيته فإن بمعصيته غضب رب سبحانه وتعالى.
نعم، في معصية الزوج غضب لله تعالى، وإذا غضب الله تعالى عليها أرحم الراحمين غضب عليها، فمن ذا الذي يرحمها؟ أليس كذلك؟ الأمر خطير، فعلى المرأة أن تتقي الله في بعلها، لأن غضب الزوج يؤدي إلى غضب من؟ إلى غضب الله تعالى، كما قال:
صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساحقا عليها حتى يرضى عنها.
أمر خطير، انظروا إلى هذا الحديث العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم بمن؟ بالله تعالى، يقول: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى ماذا؟ إلى فراشه. وهذا قد تقع فيه بعض النساء، تتعذر بأعذار وليست هي بأعذار شرعية، يدعوها الرجل إلى فراشها فتقول: أنا بي كذا وأنا مشغولة في كذا وأنا وأنا. الأمر خطير، لأن هذا يؤدي إلى غضب الزوج، وإذا غضب الزوج غضب رب الزوج، غضب الله تعالى عليها. قال: والذي نفسي بيده، من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل، يعني أي رجل، يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه، ترفض، تقول لا. لماذا؟ لأنها تريد إما المعاندة وإما التهرب وإما وإما وإما. إلا كان الذي في السماء، من هو؟ الله تعالى. وهذا فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه. قال: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، السخط الغضب، وهذا فيه صفة الغضب لله تعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، من الذي يرضى؟ حتى يرضى زوجها، بعد ذلك يرضى ربها عنها. ولهذا على المرأة أن تحذر من هذه الفعلة الشنيعة التي قد تتبجح بها بعض النساء، قول: أنا أعاند الزوج، لماذا؟ أعذبه، أفعل معه الأفاعيل حتى يتأدب، حتى 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 حتى، وما تعلم بأنها من الليل إلى النهار والله تعالى غاضب عليها، تظن أنها قد فعلت أمر حسن تستطيع أن تسيطر عليه بهذه الصفة، وما تعلم بأنها قد أودت بنفسها إلى المهالك. قال:
قال: فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تدين لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع.
نعم، قال: فالواجب عليك أيتها المسلمة أن تدين لزوجك بالسمع والطاعة في كل ماذا؟ في كل ما يأمرك به، لكن بشرط: إلا مما يخالف الشرع. وهنا لا طاعة لمن